بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
ما زال البحث في تحديد منشأ دلالة الأمر على الوجوب، وقد ذكرنا فيما سبق النظرية الأولى في هذا الشأن التي تبناها المحقق النائيني رحمه الله، والتي اعتمدت على العقل تقريبا ونكتة للمنشأ في الدلالة على الوجوب، وقد تقدمت مناقشتها. أما النظرية الثانية في هذا الشأن فهي نظرية الإطلاق، وهذه النظرية تبناها المحقق العراقي رحمه الله، وخلاصتها أن استفادة الوجوب لا تنشأ من الوضع ولا من العقل، وإنما هي ناشئة من إطلاق الدليل والأخذ بمقدمات الحكمة. فالأمر هو بطبيعة موضوع للطبيعة، لطبيعة الطلب، لابد هكذا، وإن لم يصرح بذلك لكن هو عادة هكذا يكون رؤيته. فالأمر موضوع لطبيعة الطلب، غايته أن الطلب يكون له فردان أو حصتان رئيسيتان، الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، وهو يستفيد أن الإطلاق يتناسب مع الطلب الوجوبي، ويقرب ذلك بتقريبين. نلاحظ التقريبين معا كما ورد في نهاية الأفكار للشيخ البروجردي رحمه الله، مقرر المحقق العراقي. قال رحمه الله: أحدهما، الوجهين في مقام بيان الوجهين، أحدهما أن الطلب الوجوبي لما كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي، لما في الثاني يعني الاستحبابي من جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك، فكأنه ضعف اقتضاء الاستحباب إلى حد بحيث ليس فيه جهة المنع عن الترك، هذا يجعل رتبته نازلة بالنسبة إلى الطلب الوجوبي. فلا جرم عند الدوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي، إذا الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد. الخطوة الأولى في الوجه لاحظتوها، والعبارة الحمد لله إن شاء الله تركزون فيها، أن الوجوب أكمل، منشأ الأكملية أن الوجوب لم يرتقي إلى حد بحيث يمنع من الترك. لا عفوا، الاستحبابي، أحسنتم، الاستحبابي لم يرتقي إلى حد بحيث يمنع من الترك، أما الوجوبي لا، واصل إلى المرتبة الأعلى. هنا الخطوة الثانية في الوجه لاحظوا فيها نكتة أخرى: إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد. بالبداية ما كان حديث عن تقييد وتحديد، وإنما كان حديث عن مرتبة أعلى ومرتبة أدنى، صحيح؟ أما هنا بدأ الدعوة التحديد والتقييد، هذه هي المهمة. إذا ثبتت يعني الإطلاق صار مع الوجوب، هو سيبينها. إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد، بخلاف الطلب الوجوبي فإنه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، وحينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الأمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيا لا استحبابيا، وانتهى الوجه عند هذا الحد. أين منشأ التحديد؟ لم يصرح به، مع أنه هو بيت القصيد، هو هذا نكتة التقييد هي هذه، لم يصرح به. اعتمد على ماذا؟ على بيان أن الاستحبابي رتبته أدنى. ما هو وجه كونه أدنى ومتأخر الرتبة؟ أنه هو لم يرتقي إلى حد يوجب المنع من الترك، صحيح ولا لا؟ أما الوجوب لا، وصل إلى مرحلة المنع من الترك. ثم في الأثناء وردت هذه الدعوة، وهي أنه بناء على ذلك فإذا الاستحباب يحتاج إلى التقييد. واضح إن شاء الله؟
المتبادل إلى الأخوة.
نعم،
التبادل إلى من الأخوة.
نعم، مرة يقول التبادل يذهب إلى الأقوى، لا بأس، هذا يصير وجه، لكن هنا هو ما عبر هكذا، هو عبر قال الوجوب أقوى. تقريبا نقدر نلخصه بنقاط مختصرة، الوجوب أقوى، وبما أن الوجوب أقوى فالاستحباب يحتاج إلى التقييد، إذن الإطلاق يكون مع الوجوب. شوفوا العبارة أمامكم، حاولوا أن تتصيدوا منها هذه القضية، عبارة مختصرة، خلينا نعيدها من جديد، ماكو مانع، خلينا نتأمل بكلامه، وإذا عندكم ملاحظة نجيب خدمتكم. قال إن الطلب الوجوبي لما كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي، لما في الثاني من جهة نقص، جهة نقص مو تقييد، صح، ما ذكر تقييد، نقص، وهو هم صرح بالنقص، ما قال نقص مجملا، صرح بالنقص. قال من جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك، فهو خال من اقتضاء المنع عن الترك، صحيح، أكثر من هذا بعد بابي. فلا جرم عند الدوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي، انتهى إلى النتيجة أن مقتضى الإطلاق هو الحمل على الوجوب، من ماذا؟ من النقص. ثم جاء من جديد، إذا الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو من التقييد، إلى نحو تحديد وتقييد، فالنقص كان يوجب التقييد.
إيضاح،
هذا إيضاح. نعم، ما هو الإيضاح؟
هو عايز إيضاح، يعني
نعم، ما يعني أكو حلقة مفقودة، يعني
إذا ما نوجد الإيضاح فإحنا نروح إلى ما لا يحتاج إلى إيضاح.
شلون يعني ما أفتح هذا كلامكم إلا إيضاح؟ بس ما بي نقص إن شاء الله.
الله
يرضى. نعم،
كان يقول أن الصيغة في الأمر تشمل طلبين، طلب استحبابي وطلب وجوبي.
حسنت.
وبما أن طلب الوجوبي أقوى فالتبادل كأنه كذا، لوضوح المطلب ما ذكر التبادل يذهب إلى الأقوى.
هو مو هذا السؤال يا شيخ، سؤالنا أنه هو قال الأقل قوة والأدنى مرتبة وهو الاستحبابي يحتاج إلى تحديد، هذه يحتاج إلى بيان،
كون في مورد البيان، فمع عدم وجود بيان هو بعمارة الأخيرة بعد فرض كون الآن.
لا، هذه الدعوة المنشأ لها شنو؟ هذه مقام الإثبات، صار المنشأ أنه هو في حقيقة الوجوب يشوف الوجوب ما بيتقييد، الاستحباب بتقييد، يعني يريد له تحديد، يريد له حد، وضع أن تضع له حد. فليش؟ شنو النكتة؟ النكتة شنو؟ وذاك نقول بإضافة. ليش أنا نقول بخلو؟ أول كامل به إضافة فمو بنقص. فإذا إذا الكامل يحتاج بإضافة يعني الوجوب هو اللي بإضافة.
لا مو لا ودائما الأقل يكون أمنا أكبر.
ليش؟
لأنه
أقل. إذا دار الأمر بالصلاة بين الأقل والأكثر. الإطلاق يصير مع الأكثر ولا مع الأقل؟ فبعد هذا ما يكفي. لعله لعله يكون هذا إحنا من باب التبرع ولا ننسب إليه. لعله يكون هذا غرضه أن العدم هو أمر سلبي. صحيح أمر بنفي الوجود لا هو اللي يتناسب مع الإطلاق. ولهذا الحدود تنشأ من ماذا؟ من مجموعة السلوب. ما هي شو يقولون هي مجموعة السلوب؟ صحيح لو لا؟ ليس كذا ليس كذا هي تمثل الحد. فهذا الاستحبابي من صار أدنى مرتبتين يعني ماذا؟ يعني صار فيه حد. حد يعني ماذا؟ يعني هو ما يتجاوز أكثر من هذا. من مرة احنا ننظر له كأنه شيء بكمية بأجزاء. صحيح الأعلى شي يصير هو اللي بزيادة. مثلا جدار طوله مترين لو طوله 3 أمتار طبعا 3 أكثر فالأصل مترين لأن 3 مترين والزيادة. فالتقييد وين راح يصير؟ مع 3. بينما هنا هي طبيعة واحدة. هذه الطبيعة الواحدة إذا ما حددت إيش راح تبقى؟ راح تبقى تجري على حالتها الطبيعية وهي أن ترتقي إلى المرتبة العليا. فالتفاوت بين مراتب الأشياء يرجع إلى أن الأدنى في المرتبة فيه جهة عدمية. وهذه الجهة العدمية إيش راح تكون؟ تكون مثل الحد يصير مثل القيد. فراح يصير التقييد مع ما فيه الجهة العدمية اللي هو نسميه حد. ربما يكون هذا قصد والله أعلم. ولكن احنا في مقام انه نستفيد نتعلم شلون نقرر مطالبنا او مطالب اساتذتنا. البيت القصيد في المطلب هو هذه الجهة. هو ذكر الامور الاخرى الواضحة بينها رحمة الله عليه المقرر. بين الأمور الأخرى الواضحة هو أهم شيء بالمطلب هذا. وإلا أنه هذا أعلى مرتبة هذا من الواضحات. المطلق أيضا يكون الإطلاق معه الدعوة نكررها مرتين في الدليل أما واضحة هذا ما به مشكلة. هو حجر الزاوية في الوجه ما هو؟ هو هذا التفريق بين الاستحباب والوجوب تفريقا يبين أن التقييد يكون مع الاستحباب. الاستحباب هو الذي يحتاج إلى التقييد. هذه هي النقطة الأساسية. هذه لازم نركز عليه. ما ركز عليه كما رأيت.
يستفيد من الإطلاق شنو؟
يستفيد من الإطلاق الوجوب. لا يثبت ليش من الإطلاق يقول يستفيد من عند الوجوب صرح بها.
لا قصدي نستفيد من الوجوب بس ما نستفيد منه تحديد ماهية الوجوب أو الاستحباب وبالتالي اللزمة يبين
مو تحديد ما هو حتى هو هاي نكتة أن الإطلاق يكون مع الوجوب. من أين تنشأ؟ تنشأ من أن الوجوب أعلى رتبته وهاي واحدة ما تصلح لأن ما بي أحد أوسط. لابد أن نقول ما هو أدنى رتبتان يحتاج إلى تحديد. هو هم ذكر زين ما هي جهة التحديد؟ ليش الأدنى رتبتان يحتاج إلى تحديد؟ ما ذكر هذه النقطة. فوصل إلى هذا النقطة الرئيسية المركزية سكت عنها أنه الأدنى رتبة لماذا هو الذي يحتاج إلى تحديد ومن ثم يكون المقيد هو والمطلق غيره ما ذكر. على كل حال هذا الوجه الأول. قال رحمه الله وثانيهما ولعله أدق من الأول. وهذا لعله هو يعني بيان أن المقرر هو مو جدا راضي مرتضي أو هو صاحب النظرية يعني صاحب الوجه والمحق العاقل مو جدا مرتضي الوجه السابق. يقول أدق من الأول. واضح إن شاء الله. ولعله أدق من الأول. تقريب الإطلاق. ثانيهما اللي هو لعله أدق من الأول جملة معترضة. ثانيهما تقريب الإطلاق من جهة الأتمية في مرحلة التحريك للامتثال بتقريب. يقول أن الوجوب أتم من أي ناحية؟ من ناحية التحريك للامتثال. ثم يشرح المرة. خلنا نتأمل بتقريب أن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء وجود متعلقه في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الطاعة والامتثال. قل شنو هو دور الأمر؟ الأمر فيه اقتضاء ومنشئية لإيجاد متعلقه في الخارج. زين هو الأمر بوحده هو هذا أي نحو من الأمر؟ هذا أمر كن فيكون؟ لا، هذا أمر تشريعي واضح. فيقول هذه منشئيته واقتضاءه لإيجاد متعلقه في الخارج تتكئ على إدراك العقل للزوم الطاعة. صحيح؟ يقول ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الطاعة والامتثال. فهو من يصير أمر، الأمر راح يصير موضوع ومنشأ لحكم العقل بلزوم الطاعة. فش راح يصير؟ راح يتحقق منشأ لإيجاد المتعلق بضميمة حكم العقل. هذا واضح، واضح تماما. فتارة يكون اقتضاؤه بنحو يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائية للوجود بنظر العقل، بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر والثواب. يقول هذا المنشئية في الأمر لإيجاد متعلقه. يقول خلينا نتأمل بها. المتعلق قبل الأمر ليس فيه اقتضاء للوجود ولا للعدم. صحيح؟ بطبيعة من تأخذ المتعلق بحد نفسه لا بشرط. صحيح لو لا؟ لا اقتضاء فيه لا للوجود ولا للعدم. الأمر حينما يأتي يحقق فيه اقتضاء للوجود، لأن هذا أمر مو نهي. لو نهي كان شي يصير باقتضاء للعدم. صحيح لو لا؟ فهذا واضح إن شاء الله. صار بعد هذه العبارة ليس بها اشتباه. يوجب خروج العمل عن اللا اقتضائية، يعني هو ابتداء هو بحد نفسه فيه ماذا؟ لا اقتضائية. فعندما يأتي الأمر يخرجه من اللا اقتضائية، أخرجه من اللا اقتضائية. يقول هذا الإخراج من اللا اقتضائية كما ذكرنا آنفا هذا بمعية العاقل بضميمة العاقل، ولكن حكم العقل فيه الذي يصير منشأ يتمم الأمر ويوجب الاقتضائية. هذا منين ناشئ؟ يقول هذا ناشئ من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر والثواب. هذا منه يعني؟ يعني المستحب له الواجب اللي هو ما بي غير الرغبة في الثواب. مستحب حسن. لكن حكم العقل بالإيجاد عفوا وأخرى يكون اقتضاؤه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتم، بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة. أول مرة خلني أشرح شنو معنى سد باب العدم. سد باب العدم من يكون شيء هو لا بشرط من حيث أنه يوجد أو لا يوجد، لا اقتضاء به بحد نفسه متعلق. الشارع عندما يأمر يقولون أنه العدم أيضا يحتاج لتبرير إذا هذا الفعل ما يوجد. ف فمرة يصير تبرير العدم أنه هذا الفعل فيه إزعاج إلى الفاعل فما يسوي، هذا الفعل فيه مثلا منافات إلى هذا الشخص الذي هو عزيز عنده فهو يترك أنه يسوي، وهكذا لابد توجد مناشئ، يحتاج كلفة، يحتاج بذل مال، هو ما عنده مال حتى يقدر يحقق هذا العمل، فهو من يعني لابد يوجد مبرر ومنشأ. واحدة من المبررات والمناشئ أنه إذا كان شخص هو باني على طاعة الله، فإذا رب العالمين أمره به بعد راح يسد باب العدم من جهته هو، هذا يسمى سد باب العدم. وربما مر على بعضكم في حلقات الشهيد الصدر شرح هذا المطلب، يقول سد باب العدم من جهة المولى، هيك تعبير. شنو يعني سد باب العدم من جهة المولى؟ هذا هو معناه، معناه أنه العدم يحتاج لتبرير، فبعض بعض الأحيان المولى إذا يريده ما راح يعدم، ليش؟ لأنه هو باني على طاعة المولى، هذا المكلف. فإذا المولى يقول أنا من ناحيتي أنا أغلق هذا الباب، أنا ما من ناحيتي أنا أريده يوجد، مو ما أريده يوجد، فبعد يسد باب العدم اللي من جهته، كان العدم إلى مناشئ، هذا أحد المناشئ. لكن يقول هذا السد باب العدم اللي هو عادة يكون في أوامر المولى وأحكامه، هذا السد باب العدم مو فقط من حيث ما يقتضيه العقل من الثواب، بل من حيث ما يقتضيه العقل من العقوبة أيضا على الترك. فش راح يصير؟ راح يصير اقتضاء أقوى. يقول أرجع أقرأ العبارة من جديد، وأخرى بعد أن بين الحالة السابقة، وأخرى يكون اقتضاؤه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتم، بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة، مو فقط من الثواب، حتى به ترقي، ولا هو جهة الثواب موجودة في الوجوب أيضا، وإنما راح يصير ساد باب العدم من جهتين، من جهة أنه يحقق المثوبة ويشجع على العمل فهذا يصير مقتضي للفعل فيسد باب العدم من هذه الناحية، ومن جهة أخرى أنه ينذره بالعقوبة على ماذا؟ على تركه، فيكون ماذا؟ فيكون عند سد باب العدم من جهة أخرى إضافية إلى غير جهة المثوبة. علاوة عما يترتب على إيجاده من المثوبة العفو، وأخرى يكون اقتضاؤه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتم، بحيث يوجب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة، علاوة عما يترتب على إيجاده من المثوبة الموعودة. وفي مثل ذلك نقول بأن قضية إطلاق الأمر يقتضي كونه على النحو الثاني من كونه بالنحو الأتم في عالم الاقتضاء للوجود. عندما يبقى الأمر على إطلاقه يكون ماذا؟ يكون أنسب لأن يسد باب العدم الذي يأتي من جهة رجاء المثوبة، والذي يأتي من جهة خشية العقوبة أيضا، بحيث يقتضي سد ما بعدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة، لأن غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مؤونة بيان من وقوف اقتضائه على الدرجة الأولى الموجب لعدم ترتب العقوبة على المخالفة، فكان اقتضاء راح يصير به نقص. ولا الاقتضاء اذا يترك على طبيعته يقتضي يعني من جميع الجهات، فمن يحدد ايش راح يصير به نقص. فيعني الاشمل والانسب مع الاطلاق ما هو؟ هو الاطلاق الاقتضاء التام. اما من يصير اقتضاء ناقص، كانوا يريد الاستثناء، كانوا يريد التحديد، كانوا يريد التضييق، يريد التقييد، الصنفين أو أي الحصتين هو فيه هذا، يقولون استحباب، لأن الاستحباب ما بي سد باب العدم من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ فعند وبالجملة نقول بأن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد وكان لاقتضائه مراتب، فعند الشك في وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة أو عبوره إلى مرتبة السببية لحكم العقل بالإيجاد اللي يصير حكم العقل به أقوى وهو اللي يعتمد على المثوبة والعقوبة معا، كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتم والأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعية ما يترتب على مخالفته من العقاب، علاوة عما يترتب على موافقته من الأجر والثواب. فتدبر، يعني ما صور في مقام التوقف عن القضية وإنما في مقام تدبر، يعني من باب اتأمل بالمطلب ودقق به جيدا لأنه يحتاج إلى تدبر لفهمه من هذا الباب. فصير النتيجة بلغتنا اللي نحاول أن نقرب المطلب فيها ببساطة أكثر، نقول أن الحكم الوجوبي هو الذي يتناسب مع أن الاقتضاء يبقى تام، أما من يصير الاقتضاء ناقص يعني ماذا؟ يعني أنه ليس فيه اقتضاء من هذه الجهة، أما من واحد من شيء يكون باقتضاء من كل الجهات الممكنة إيش راح يكون؟ يكون هذا أقوى وأشمل وأبعد عن التقييد وأبعد عن التحديد، فيكون الإطلاق مع ماذا؟ مع ما يكون فيه اقتضاء أقوى وأشد. يعني بعبارة أكثر، الأمر باقتضاء، فإحنا إذا نخلي كلمة الاقتضاء على إطلاقها إيش راح نستفيد من عندها؟ مهم يعني اقتضاء من جميع الجهات، فإذا أريد نحددها نقول لا مو من جميع الجهات، من أحد الجهات وهو الجهة التي ترتبط بالمثوبة فقط، هذا يعني إيش صار؟ صار تحليل تقييد، واضح إن شاء الله. ومن ثم بعد هذا الإشكال الذي قد يخطر في الأذهان بسبب عدم التدقيق في كلامه وفهم كلامه أن الوجوب هو الذي فيه إضافة وفيه زيادة، هذا بعد لا يكون في محله، إن هو بالحقيقة الوجوب ما بي غير الاقتضاء، الاقتضاء نفسه، لكن الاقتضاء من حدده؟ إذا حددناه صار استحباب، إذا خلينا الاقتضاء على حاله إيش راح يصير؟ عشر وجوب صير، يعني صير توضيح القضية وتحقيقها من بهذه الطريقة، واضح إن شاء الله. إلى هنا القضية من ناحية استدلالية صناعية برهانية يبدو أنها تامة. الإشكال الذي وجه إلى المحقق العراقي في هذا الشأن أنه هذا الكلام بدقة عالية ما يتناسب أن يكون مكتوب فيه. خلينا نقرأ إشكال السيد الصدر على المحقق العراقي، قال بأن هذا البيان وإن كان صناعيا في الجملة إلا أنه يرد عليه بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي يقتضي فيما دار أمر المتكلم فيه بين أن يكون مرامه سنخ مرام يفي به كلامه وليس فيه مؤونة زائدة بنظر العرف، أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مؤونة زائدة في نظر العرف لم يفي بها الكلام، تعين الأول وهو ما ليس فيه مؤونة زائدة. هذا واضح إن شاء الله عبارة السيد، أنه الشيء اللي يحتاج إلى مؤونة زائدة هذا نقول عنه مقيد، الذي لا يحتاج إلى مؤونة زائدة ينصرف الإطلاق إليه، لأنه نقول المتكلم في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، فإذا هو بين شيئا ولم يذكر فيه إضافة فهذا الشيء ينصرف إلى ماذا؟ إلى ما يتطابق مع هذا الذي بينه. أما إذا به زيادة المفروض هو ينبه إليها، ما دام ما نبه إليها وهو في مقام التفهيم والتوضيح إذن هو لا يريدها، ما لم يقله لم يرده. وهكذا إحنا نفهم الإطلاق، نقول هذا كله وين؟ في أي عالم؟ في عالم التدقيق الدقي العقلي الفلسفي أو لا في عالم الفهم العرفي؟ من يقول ليس فيهم مؤونة زائدة بنظر العرف، فالعرف إذا رأى أن الاستحباب فيه مؤونة زائدة إيش راح يصير؟ راح يصير الإطلاق مع الوجوب. أما إذا العرف لم يرى الاستحباب فيه مؤونة زائدة يصير الإطلاق مع الوجوب. ليش؟ لأن هو أصلا ما يشوف أنه به مؤونة زائدة. واضح إن شاء الله؟ وليس فيه مؤونة زائدة بنظر العرف أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مؤونة زائدة في نظر العرف، لم يفي بها الكلام، تعين الأول وهو ما ليس فيه مؤونة زائدة. وأما لو فرض أن هذا التمييز والاختلاف بين المرامين والحدين أمر عقلي بالغ الدقة لا عرفي، فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر. وما ذكر من الفرق بين الوجوب والاستحباب كذلك، فإن العرف لا يلتفت إليه حتى ارتكازا، حتى بارتكازه أصلا ما يلتفت إلى هذه القضية. إذن هذا بعد ما يصلح نكتة، ما يصلح نكتة الشيء الذي يلفت النظر إليه. لكن المحقق العراقي رحمه الله في مقالاته، كتاب المقالات اللي هو بقلمه الشريف، ذكر هذا الإشكال نفسه وأجاب عنه بقوله، وهذا كلام عن مول المقرر لصاحب الشأن نفسه، قال وكلا التقريبين للإطلاق، لأن هناك أيضا ذكر التقريبين، لكن العبارة بعد أعقد وأشكل من عبارة نهاية الأفكار، فإحنا جبنا العبارة الأوضح وهي أيضا لاحظت أنها كانت تحتاج إلى توضيح. المهم هناك ماذا يقول؟ وكلا التقريبين للإطلاق وإن كانا خفيين، ملتفت إلى أنه هذا خفي، ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الإطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه. ما دام الذهن هو يجد أن الإطلاق يكون مع الأمر فلا يجد ضيرا في أنه هو ما ملتفت إلى نقطته وجهته. طبعا ذلك عن الوجوب. كيف وغالب الارتكازيات مخفية عن الخواص فضلا عن العوام. يقول الأمور الارتكازية العلم فيها مضمر مظاهر طبيعتها هذه، ولهذا في بعض الأحيان حتى الخواص يغفلون عنها فضلا عن العوام. وخذ لذلك أكثر المناشئ للاستظهار، مناشئ الارتكازية للاستظهار. وعليه فهذا الأمر الارتكازي كونه خفيا لا تدركه بعض الأذهان لا يخرجه عن كونها ارتكازية. إذن إيش صار عندنا؟ صار عندنا خلاف في أن هذا الأمر الارتكازي الذي ذكر وإن كان متينا ولو في الجملة كما قال السيد الصدر رحمه الله، ما قال بالجملة، في الجملة، هذا الأمر الارتكازي هل هو أمر ارتكازي يفسر ارتكاز العرف أو أمر ارتكازي أصلا لا يصلح حتى لتفسير ارتكاز العرف في استفادة الوجود؟ المحقق العراقي يقول لا، هو صحيح هو في مقام العلم التفصيلي به والعلم التام به عندنا تفصيلي مو مقابل الإجمالي، تفصيلي مقابل الارتكازي. إذا بالكم في بحث التبادل، خل أذكركم ببعض ما مر عليكم في بحوث التبادل، هناك ماذا يقولون؟ يقولون أن العلم الارتكازي اللي هو مركوز في النفس بمعاني الكلمات، من الإنسان يتوجه إليه يتحول إلى علم تفصيلي، صحيح لولا؟ فيصير عندنا مقابلة بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي. هنا العلمان المحقق العراقي والسيد الصادر لا يختلفان في أن ما هو ارتكازي أنه إذا كان متحققان لا بأس، إذا كان يلتفت إليه الإنسان بعد إلفات نظره لا بأس في أنه يكون هذا تفسير. لكن وين خلافهم؟ خلافهم أنه هذا الأمر الارتكازي لا يلتفت إليه حتى ارتكازا، أصلا هو ما موجود في الذهن حتى ارتكازا في كلام السيد الصدر، بينما لا حتى ارتكازا ما يلتفت إليه. بينما المحقق العراقي يقول لا، هذه الأمور الارتكازية هو ربما الإنسان هو مو غريب أصلا أنه الإنسان يغفل عنها. أنتم ماذا ترون؟ فهو في المقام إذا نبه يتنبأ، هو هذا خوش علامة أنه إحنا حتى نميز أن هذا الارتكازي هل هو مرتكز عند العرف لو لا. فإذا هو مرتكز عند العرف من ننبه العرف ويتقبله إيش راح يصير؟ راح يصلح أن يكون، يمكن أن يقال أنه هذا ارتكازي. أما إذا نبه إليه العرف ولم يألفه وإنما وجده كأنه معلومة جديدة يحتاج إلى التأمر صحيحة أو خاطئة، إيش راح يصير بعد؟ هذا معناه مو موجود في ارتكازه. أما إذا كان موجود بارتكازه يكون كأنه يذكر بأمر قد نساه، كأنه يرى وجها قد رآه، هكذا يصير. يعني عنده درجة من العلم به مكتومة مركوزة، فمن الذي ينبه إلى يستجيب إليه يقول نعم صحيح، يعني يتقبله مو يتأمل بأنه صحيح أو لا. إيه، فهو حقيقة الحال الآن ما هو؟ هل أنه من الصنف الأول الذي إذا نبه إليه تنبه، أو من الصنف الثاني بحيث حتى إذا نبه إليه لا يتنبه؟
أذك من
لكن مشكلة التحليل والمصطلحات العلمية الدقية قد يعرف ما يقدر يتضمن حتى تشرح لي ألف مرة لواحد
نعم.
بس الارتكاز هو هذا اللي محاول على ارتكاز عرفه، بعد التحليل قد يكون في صعوبة
في إيه. فإذا واحد الارتكاز عرفه إذا شرحه بلغة أخرى غير هذه لغة المحقق العراقي، هذه هم خطوة مهمة في كلامكم، أنه إذا قال بعد مو بهذا اللغة المحقق العراقي وعن استدباب العدم وكذا، هذا قد يكون به مثل مفردات هو ما ألفه ما راح يستوعبه لأنه ما استوعبه. أما إذا قال أنه الوجوب الأمور الوجوبي يعني ماذا؟ يعني هو يريده تماما. أما الاستحبابي يعني يريده مع أن يجوز لك الترك مع خصوصية. فلهذا أنت من يقول لك أمر يعني شنو تفتهم أنه أمر يعني ماذا؟
ما يختلف على الأول.
نعم. لا بس هو يقول الأول أو الثاني، بعد ماكو فرق هواي عندنا بين الأول والثاني. اي ادق مو مشكله، بس هو المهم انه عندما نريد ان نقول ان هذا هو منشا الارتكاز او لا، هذا هو المهم.
بس
انتم تاملوا بالقضيه اكثر، شوفوا ربما اكو كلمات ايضا توضح الامر، لان هذا المطلب هو مو فقط مفيد لبابه، لأن إحنا شلون نتعاطى مع الارتكازات وشلون نخوض في تحليل الارتكازات وشن هي الضوابط، هذه بعض الأحيان قد نقتنص منه أمورا كلية نافعة في المطالب القادمة. أنتم تدرون إحنا الآن بداية تفسير الظهورات وبيان مناشئها، باكر عقبه تهيئوا. احنا عندنا مطالب كثيره من هذا القبيل، انه المفهوم شنو منشأ الظهور فيه. تذكرون كلام طويل في المفهوم مثلا، وحتى العموم مثلا الجمع المحلى بالالف واللام يحتاج اطلاق لو يكفي فيه العموم. واي عندنا كلام من هذا القبيل، مثلا الامر يكون كفائي لو عيني، ليش يصير الاصل العيني؟ نكته العينيه ما هي؟ هم يقولون الاطلاق هناك. التعييني في مقابل التخير، هم يقولون الاطلاق. يعني احنا راح نحتاج من سنخ هذه المطالب فيما ياتي كثير، فمن اول لازم نصير على بصيره في هذه القضايا. تاملوا، ماكو عجل، والحمد لله رب العالمين.